قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين،
بارك الله فيك،
اللهم زدنا علما يا رب العالمين،
آمين يا رب.
قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. قال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على العبد نذر فيما لا يملك. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمران بن حصين رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يتأيد هذا بحديث العضباء أن امرأة أسرت مع ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن الله سلمها مع الناقة وهي على الناقة، قالت: لله علي إن سلمني الله أن أنحر هذه الناقة. فلما أتت النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس ما جزيتيها، لا نذر على ابن آدم فيما لا يملك. فهذا يفيد المعنى الوارد في هذا الحديث، والله أعلم. ثم قوله: ليس على العبد نذر فيما لا يملك، هل المراد بالعبد المسلم عموما أم العبد الذي هو الرقيق؟ نعم، تفضل.
باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسمى. قال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة قال: حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب.
قوله: كفارة النذر إذا لم يسمى، هذا لا يصح، هذا لا يصح. ذلك لأن محمد مولى المغيرة بن شعبة رجل مجهول، محمد مولى المغيرة بن شعبة رجل مجهول، ومطلقا كفارة النذر كفارة يمين كما سلف لها أدلة تثبت بها. قوله في الحديث السابق: ليس على العبد نذر فيما لا يملك، تلحق به أمور: لا طلاق للعبد ما لم يتزوج، وكذلك لا ظهار للعبد ما لم يتزوج. إذا قال لامرأة: أنت علي كظهر أمي، وهي ليست له بزوجة، فهي آنذاك عليه كظهر أمه، محرمة تحريما لكنه مؤقت إلى أن يتزوجها، فلا يقع الظهار، لأن الله قال: الذين يظهرون منكم من نسائهم، وهذه ليست امرأة له، وكذلك إذا قال لامرأة أنت طالق أنت طالق، وكذا إذا قال وهي ليست زوجته فلا تحتسب بتلك تطليقة، وقيل إذا تزوجتك فأنت طالق لا تحسب أيضا بذلك تطليقة لأنها ليست بزوجة. تفضل.
قلت في الحديث السابق هذا مسلم بدون لفظ إذا لم يسمى.
نعم أي نعم، أنا قلت لك إذا لفظة لم يسمى لا تصح مطلقا، كفارة النذر كفارة يمين ثابتة من وجوه. تفضل.
قال: باب ما جاء في من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، حدثنا المعتمر بن سليمان عن يونس هو ابن عبيد، حدثنا الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أتتك عن مسألة وكلت إليها، وإن أتتك عن غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير ولتكفر عن يمينك. وفي الباب عن علي وجابر وعدي بن حاتم وأبي الدرداء وأنس وعائشة وعبد الرحمن بن عمرو وأبي هريرة وأم سلمة وأبي موسى رضي الله عنهم. قال أبو عيسى:
عفوا، عندك علي؟ ذكرت في الباب عن علي، عندك علي؟ لحظة اقرأ كده. وفي الباب
عن علي،
عن علي ليس عندنا، ليس في نسختنا. هل علي بن أبي طالب له شيء في هذا الباب؟ لا، هو عطف، قال عن علي وعن عدي. على العموم عن شرح الحديث، عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه من الصحابة صغار السن، صغار السن ليس هو بالكبير المتقدم في السن، فلذلك احتمالية سماع الحسن منه قائمة وبقوة. هذا وقول الرسول له لا تسأل الإمارة مدعم بقوله صلى الله عليه وسلم: إن لن نولي هذا الأمر أحدا سأله أو حرص عليه. ولكن أيضا يستحضر لتقرير فقه هذه المسألة قول الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهل يقال إن كلام نبي الله يوسف عليه السلام كان بوحي فلا يقاس عليه غيره، أم يقال إذا دعت المصلحة لذلك قدمنا المصلحة وتكون مسألة فقهية ذات شجون وذات أوضاع وذات أحوال؟ فالظاهر الثاني، نعم يوسف نبي ولا يتكلم إلا بوحي، لكن الوحي أيضا يفيد حكما، الوحي يفيد حكما. فالظاهر أن الشخص لا يسأل الإمارة إذا كان أمثاله كثيرون فلا يطلبها حينئذ، أما إذا كانت الحقوق ستضيع وكان المتقدمون الإمارة جائرون ظلمة وسيأكلون أموال الناس بالباطل إلى غير ذلك من التوابع، فجائز للشخص أن يطلب الإمارة حينئذ. والدليل قصة يوسف صلى الله عليه وسلم. هذا ولا ينسحب مثل هذا الكلام الآن على ما يحدث من صراع يصل أحيانا إلى الدماء بسبب انتخابات مجلس الشعب، وكل على ما هو واضح ليست همته إقامة شرع الله، إنما همته في الغالب الحصول على منصب يستفيد به أو يستفيد به من وراء هذا الغالب. وأيضا فإن هذا الذي يحدث من صراعات مقدما يوقع المرشحون على إقرارات بعدم الاعتراضات على أي قرارات سيادية كما يسمونها، وأن يتعاون مع الحكومة حتى تتخطى هذه المرحلة بزعمهم، والذي يبدي تعارضات لأي قرارات سيادية أو نحو ذلك مهدد بالفصل والمحاكمة فضلا عن الفصل. فالباب بعيد جدا عن الناحية الشرعية في هذا المقام. هذا والله أعلم. أما قوله إن أتتك عن مسألة وكلت إليها وإن أتتك عن غير مسألة وعنت عليها فواضح الدلالة أن الشخص إذا طلب التكليف وكل إلى ما طلب، وإذا كلف دون أن يطلب منه أعانه الله على هذا. هذا وقد يحصل في للنفس استشراف إذا كانت هناك فضيلة من وراء هذا، كما قال عمر رضي الله عنه: ما استشرفت نفسي للإمارة إلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر: ما استشرفت للإمارة إلا يومئذ والله أعلم. أما قوله: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير ولتكفر عن يمينك، إذن هو أمر من رسول الله. هل هو أمر إيجاب أن تأتي الذي هو خير وأن تكفر عن يمينك، أم أمر ندب وإرشاد؟ إذا كان الذي يحلف عليه أولا فيه محرم فالأمر أمر إيجاب حينئذ، فالمحرم لا يفعل. يبقى النظر في الكفارة إذا حلف على فعل محرم، الخلاف قائم كما تقدم في نذر المعصية أو في الحلف على فعل معصية هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم: فرأيت غيرها خيرا منها فات الذي هو خير، له عدة شواهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله، فضلا عن أنها من قوله. فقد قال: إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وأفعل الذي هو خير. ومن كتاب الله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، الآية. هذا. وهل كانت الكفارة كفارة اليمين مشروعة في الأمم من قبلنا أو لم تكن مشروعة؟ هذا محل بحث والله أعلم. وإلا فلو كانت مشروعة لأرشد إليها أيوب عليه السلام، إذ الله قال: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنس. فلو كانت الكفارة مشروعة ما احتاج إلى مثل هذا ولا أمر بالكفارة، فالله أعلم، وتحتاج إلى مزيد بحث وتحذير إن كان ثم احتياج إليها. وهل هي تدخل في الآثار التي وضعت عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أيضا وجه قائم والله أعلم. بارك الله فيك. نعم بارك. طيب. يعني يقول إنه ناسخ لفعل يوسف، إن هذا شر من قبلنا. لا، ما دام الجمع ممكنا صرنا إلى الجمع. يعني إذا رأيت فسادا رأيت شرا وفسادا، عليكم سلام الله، وكان بإمكانك أن تدفع الشر والفساد بهذه الطريقة، فعندك نصوص الآن قد تساعدك في هذا الباب. لكن الوضع الذي نحياه الآن ونعيشه الآن ليس من هذا الباب، بل في إساءة للدين. انخراطك في مثل هذه الأعمال الآن في الحقيقة أنها إساءة للدين، وإقرار منك بهذا الباطل الذي يحدث مع عدم قدرتك على التغيير في هذه الأوساط، عدم قدرتك على التغيير في هذه الأوساط. وقد قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أما إذا غلب على الظن أن الكلمة ستقول لك وأنك ستغير وستبدل، في الحالة هذه الأوضاع تختلف.